والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند الآية 17 بعد المئة في سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يقول مجاهد وغيره رحمه الله: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من العمر، إن كانت المجذبة في حر شديد، بل شاهد هذا الأمر حرك شعنا في وقت شدة الحرب ووقت جني الثمار، وكان الناس في حال قلة من ذات اليد، حيث أنه كانت السنة الماضية حال جد، وكان الناس في ضيق من الناحية المالية، والجو كان شديدا حرارة. يقول قتادة: خرجوا عام تبوك في لهبان الحر، على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأرسلهم من غزوة. عن ابن عباس قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، ونزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنفطر، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنفطر، وقيل إن الرجل لينحر بعيره فيعصره كرسه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادعو لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وهذا من الأمور العجيبة التي كان يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأخيار رضي الله عنه، فإنه لما ندبهم لهذه الغزوة سارعوا إلى ذلك الأمر، ولم يترددوا إلا من كان في نفسه شيء من النفاق أو من حرم هذا الخير، وكان منهم المهاجر ومنهم الأنصاري. والله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. من هم الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ ما هي ساعة العسرة؟ هي غزوة تبوك، حيث حصل للناس فيها عسر وكان الداعي للتخلف والجلوس قوي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي كاد بعض الصحابة من شدة ما يعانون أن يصيبهم شيء من الزيغ لأنه حصل لهم من الشدة ما سمعتم حيث أن أحدهم ينحر جزورة لأجل أن يعصر فرسها ليشربه يجد فيه ما يرطب كبدا وساعة العسرة من النفقة والظهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويغتاب بالذي نالهم من المشقة والشدة السفر مغزلا ثم تاب عليهم أي أن الله جل وعلا رزقهم الإنابة إلى ربهم والثبات على ما هم عليه من الحق وتاب عليهم ما خطر بخواطرهم أو فكر فيه بعضهم بسبب ما يعانونه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم أي أن الله جل وعلا بهؤلاء رؤوف حيث أرجعهم سالمين وحصلوا الأجر ولم يتضرروا بالرغم مما لقوه من العناء وهو رحيم بهم فإن الله جل وعلا وعدهم بالرحمة ثم ذكر جل وعلا ثلاثة أشخاص تخلفوا وليسوا من المنافسين ولكنهم تخلفوا كسلا وعدم جدية في إعداد الأهبة فقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم سوف أقرأ عليكم بقصة هؤلاء في حديث صحيح وفيها شرح مبسوط لهذه الآية قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن عمي محمد بن مسلم الزهري قرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعبا يحدث حديثا حين تخلف عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وذلك أن الثلاثة الذين تخلفوا أحدهم هو كعب ابن مالك فهو يحكي عن نفسه فيقول كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، لأن بيعة العقبة هي أعظم بيعة، حيث تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار على أن يدافع عنه، أن يؤوه ويدافع عنه وعن رسالته. يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه بتلك الغزوات، ولم يكن لي عذر، كنت قوي وصحيح جدا، وكنت متيسر الأمر وعندي ما يكفيني، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوات. يقول: في حياتي ما اجتمع عندي راحلتين بنتين من الإبل إلا وقت غزوة تبوك، فقد توفر لي هذا الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزاة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازة، واستقبل عدوا كثيرا، فخلى للمسلمين أمرهم ليتأخذوا أخذ عدوه، فأخبرهم وجهه الذي يريد. يقول: عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو جهة الشمال قال سنغزو الجنوب، أو إذا أراد يغزو جهة الشرق قال سنغزو جهة الغرب، لئلا ينتشر الخبر بين الناس فترسل المعلومات عن طريق الجواسيس إلى العدو. إلا هذه الغزوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أمرها للأمور الثانية: أولا أن وقتها وقت حر شديد، الأمر الثاني أنهم سيواجهون عدوا قويا وهو الروم، الأمر الثالث أنه يريد أن لا يخرج معه إلا من كان راغبا في الخير، فيتخلف عنه أهل النفاق. يقول: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز، أي طريقا بعيد فيه كثير من العقبات التي تحتاج إلى وقت ومشقة لقطعها، واستقبل عدوا كثيرا فخلى للمسلمين أمرهم، أي أخبرهم بهذا ليتأحفوا أهبة عدوهم، أي أهبة تتناسب مع حجم هذا العدو وتتناسب مع بعد هذه المسافة وتتناسب مع الطقس الذي سيسافرون فيه، فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان، يقول لم يسجلوا، وإنما هم أكثر من أن يسجلوا، عددهم كثير جدا. قال الكعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يقول إن الناس لما رأوا العدد الكثير صار عند الناس الذي يريد أن يتخلف ما حد داري عنه، لأن الذين يذهبون كثير، فلن ينكشف أمره إلا إذا نزل قرآن يكشف تخلفه. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال. يعني وقت جني العنب، ووقت جني التمر، ووقت زينة الخضار في شدة القيد. والناس يشتهون الظل. فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقل من جهاز شيئا. يقول أني ذهبت لتجهيز نفسي، لكن أذهب للتجهيز ثم أجد نفسي ما جهزتها، ثم أرجع وإلى لي ما عملت شيئا. فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا عرفت، لأن عندي الزاد وعندي الراحلة وعندي أي شيء، أي وقت أركض وأمشي. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجسم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. يقول مشى النبي صلى الله عليه وسلم والناس مشوا معه، وأنا إلى الآن ما رسبت شيء. وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، لأني سأكون مسرع وهم يمشون ببطء. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقل من جهاز شيء. روح تتجهز تتكاسل بشغل، ثم غدوت فرجعت ولم أقل شيء. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا، وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليس أني فعلت. أقول هممت وإن كانوا قطعوا مسافات بعيدة أني ألحق بهم، ويا ليتي فعلت هذا الشيء، لكني لم أفعل. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. يقول أني لحقت في جوة المدينة فما وجدت فيها من الناس الذين أعرفهم إلا منافق أو صاحب عذر، وأنا صرت مع هؤلاء، وأنا لست منافق ولست من أهل الأعلام. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الناس ما فقده. فلما وصل إلى تبوك وجلس سأل عنه وقال: ما فعل؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداء والنظر في عفيه. يقول هذا الرجل ان كعب حبسه عن ان يأتي برداء والنظر، يعني انشغال بالملابس وهندامه، يشتغل يزين ثيابه ويرتب ملابسه ويتزين في بداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت. يقول لهذا الرجل: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا، يعني راجع إلى المدينة من تبوك، حضرني بثي، يعني ندم ندما عظيما، وصار يؤنب ضميره، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يقول سيحضر بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أواجهه؟ هل يصح أني أكذب والكذب خطيئة ماذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول لا عندما يصل؟ وقلت أسهل كل من كان له رأي من أهل من رجال ونساء. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. أقول لما تأكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب من المدينة زاح عني الباطل وعرفت أنه لا ينجيني مما أنا فيه شيء، ولا بد أن أكون أمام الأمر الواقع واضحا. فأجمعت صدقه، أي أجمعت على أني سوف أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة أمري ولا أزيد ولا أقل. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم إلى المدينة لا يذهب للبيت يسلم على العيال، وإنما يذهب للمسجد ويؤدي تحية المسجد ويستقبل الناس في المسجد. فصلى ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون، لأن المتخلفون كثير، قيل 80 وقيل يزيدون. فصفوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. فيأتيه الناس الذين تخلفوا، وكل واحد يقول أنا تخلفت من أجل كذا، أنا من أجل زوجتي، أنا من أجل ولدي، أنا من أجل رجلي، أنا من أجل راسي، أنا من أجل زكام، أنا من أجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ذلك ويكل أمرهم إلى الله ويدعو لهم بالمغفرة يستغفر لهم. يقول حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا، يعني راحلة بعير تركب عليه؟ فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطك بعسر، لقد أعطيت جدلا، يعني قدرة على البيان وإحسان الكلام، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك عليك، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل، والله ما كان ليهود. قل لو حدثتك في حديث ترضى عني وهو كذب فسيسخط الله عليك، وأنت أيضا ستكتشف هذا الأمر، لكني سوف أحدثك بحديث هو الواقع وهو الصحيح لأجل أن تعرفه على حقيقته. وأرجو أن يكون العاقبة عند الله حميدة، والله ما كان ليعود، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال تعب فقمت، وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقولون ليه ما اعتذرت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر للناس الذين يعتذرون، فيكفي هذا بمغفرة ذنبك هذا، لأن لا نعرف لك ذنوبا قبل هذا الذنب. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد، يعني هل في أحد ثاني واجه نفس المواجهة وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلام الذي تكلمت به؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقدي. فذكروا لرجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، يعني منع الصحابة أن يتكلموا مع هؤلاء الثلاثة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، أما بقية الذين اعتذروا فإنه ما قال لهم شيء. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ أقول الناس كلهم الآن متوقف، ما أحد يتكلم معنا ولا يرد علينا السلام ولا يسلم علينا ولا شيء، فأحسسنا بالغربة، حتى الأرض التي نعيش فيها أصبنا باضطراب حتى كأنها غير الأرض التي نعرفها. فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يسلمني أحد. أقول إن صاحبي الذين قيل لهم مثلي جلسوا في بيوتهم يبكون، أنا كنت أشد منهم، هم كبار السن وفيهم رعب، فكنت أذهب وأصلي مع الناس في المسجد وأذكر السوق وأسلم على الناس وأتكلم مع الناس فلا يرد علي أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي أحرك شفتي برد السلام عليه أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إليه، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائض أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟
قال فسكت. قال فعدت له فنشدت فسكت. فعدت له فنشدت فسكت. فقال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فإذا في هذا الكتاب أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. هذا ملك غسان أراد أن يستغل الفرصة لأجل أن يستخدم كعبا عنده ويسلمه بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جفاك. فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، قال فتيممت به التنور فتجرته به، يعني أنه ألقاه في النار وأحرقه لئلا يبقى لهذا الخطاب أثر، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا 10 ليالي فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت وبيوت، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل السلع يقول يا على صوت أبشر يا كعب بن مالك، يقول فخررت ساجدا وعرفت أن قد خرج من الله بالتوبة علينا. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي وكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك يومئذ غيرهما. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقولون ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرود حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. قال قلت أمن عند الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله تعالى. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، ما بقيت؟ قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبداه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كاذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. هذا الموقف العظيم الذي سمعتموه في هذه القصة العظيمة التي حصلت لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيها عبرة وعبرة لكل مسلم في مواقف كثيرة منها في مواضع متعددة. أولا أن هؤلاء تخلفوا عن غزوة في وقت فيه شيء من الصعوبة والمشقة والتعب على الناس، ومع هذا فالناس كانوا يسارعون للاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصرفهم حب الطعام والراحة أو الخوف من المشقة عن داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة خرجوا بأعداد كثيرة وهم يعرفون بعد المسافة وحرارة الجو وكثرة العدو، مع أن الوقت وقت طيب الثمار
وهو أمر ينتظره الناس طيلة العام. وهذه الأمور تدل على أن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كان هو أغلى شيء عندهم، وهذا يجد به الإنسان حلاوة الإيمان. فإن أحد الثلاثة التي يجد الإنسان فيها حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء من كل شيء غيرهما، حتى أحب إلى الإنسان من نفسه. الأمر الثاني هي العظة والعبرة من هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا مع أنهم من أهل الصلاح ورغبتهم في الخير، وكانوا يتهيئون للرحيل والمشاركة مع توفر الزاد والراحلة عندهم، ولكنه التسويف، سوف أذهب ولا مانع عنده، حتى أنه تطول به الأمر فساقا. الأمر الثالث هو تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته حتى سأل عنه في تلك المعركة، لما أنه توقف واستقر وفتش الناس وهم آلاف، ومع هذا أين فلان أين فلان، حتى قال أين كان. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدافعون عما يعرفونه بالصدق، فمعاذ رضي الله تعالى عنه دافع عن كعب فقال ما علمنا عليه إلا الخير، وهذا مصداق قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الأمر الرابع تسلط الشيطان على الإنسان وعرضه بضاعته عليه في المواقف الحرجة عله أن يغيه، حيث أن كعبا صار يفكر فيما يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه فكر في الكذب، ولكنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أدرك أن الكذب لا يجيب وأن الصدق منجى، وأن الإنسان إذا صدق وتحرى الصدق كتبه الله عنده صديقا، وأن الإنسان إذا كذب وتحرى الكذب كتبه الله عنده كذابا. الأمر الخامس صور النفاق التي حصلت أمام كعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صور كثيرة، حيث جاء الناس الذين تخلفوا عن هذه المعركة يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا ويحلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ظاهرهم ويستغفر لهم ويكل أمرهم إلى الله، وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام مع الناس، فإنه له الظاهر والله يتولى السرائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه مما يوحي به إليه. الأمر السادس موقف كعب أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية الوضوح والصراحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف كعب
استقبله بصورة غير الصورة التي كان يستقبل بها الناس، فتبسم في وجهه تبسم المعاتب المغضب نظرة استغراب وتبسم تعجب لا تبسم فرح، كما كان من كعب رضي الله عنه إلا أن أعطاه الأمر عليه. قال ما كنت أفرغ مني عندما أردتم التجهز للغد، وما كنت أيسر مالا ولا مركوبا مني في هذا الظرف. هذا هو أمري لا عذر لي، ليس لي عذر، أنا فارغ والتجهيزات متوفرة، عندي بعيرين وعندي طعام وعندي خير، لكن هذا الذي حصل. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا صادق، شهد على صدقه. فلما قام امسكه الناس وقالوا ليش تقول الكلام هذا؟ لماذا ما قلت مثل الناس اللي قبلك واللي قدامك؟ كلهم كذبوا ومشوا الامور ولا صار في اي عتاب ولا في اي ملامه ولا. فما زالوا به يحاولون ان يتلوه، يقول حتى هممت ان ارجع واكذب نفسي. جلساء السوء، الإنسان قد يكون في خير لكن يحاولون أن يصرفوه عنه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه. يقول فدفعتهم فما أعلنت إلا وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم المقاطعة وأمر الناس أن لا يكلمونا، وهذا الطامة وهذا المصيبة. الأخ والعم وابن العم والقريب والصاحب والصديق والعزيز كلهم صاروا غرباء علينا، وهذا موقف في غاية الصعوبة. كانوا كبار السن جلسوا عند زوجاتهم ويصيحوا ويبكوا، هو كان نشيطه لا يزال أشبه منهم، فكان يذهب يصلي مع الناس ويدخل الأسواق. يقول تنكر لنا كل شيء حتى الأرض التي نمشي عليها كأنها غير الأرض التي نعرفها، وهذا دليل على أن الإنسان مدني بطبعه يألف ويؤلف، فإذا نفر منه ما حوله أو من حوله ضاقت عليه الدنيا ولو كانت مد البصر، حتى البرية ضاقت عليه، لا يطمئن في مشي ولا جلوس ولا نوم ولا راحة. وأخبر الله تعالى عنهم أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم حتى أنفسهم تنكرت لهم، صار لا يعرف نفسه. وهذا الحرب شديدة، ولهذا تلاحظون أن الحرب النفسية في هذا الزمن من أقوى أنواع الأسلحة التي تنفذ إلى نفوس الأعداء هي الحرب النفسية، وهؤلاء أصابهم نوع منها، فالأرض تحاربهم ومن حولهم يحاربونهم، بل داخل نفس تحارب.
لكن هؤلاء ما جزوا وما سكتوا، وإنما فوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا على الله ولجأوا إلى الله يتضرعون إليه ويسألونه ليلا ونهارا. ومن الابتلاءات والامتحانات أن يأتي إليك شخص يعرض عليك المساعدة والتكريم وأنت في هذا الظرف الشديد، ماذا تقابل هذا المعروف المعتاد؟ أنك تترحبه وتشكره وتستجيب له، لكن لأن شعبا صاحب عقيدة وصاحب إيمان وجاءه الكتاب من حاكم كافر يعرض عليه أن يكرمه، أخذ هذا الخطاب وأحرقه حتى ينقطع أثره ولا يفكر أنه يقرأ ثانية أو يزوج يقرأ ثانية فيعاود لعله يتصل بذلك الملك الذي سيفقد عليه دينه وسيفقد عليه كل خير حصله ويختم له بخاتمة سيئة. فهذا من أعظم الابتلاءات والامتحان الذي يواجه الإنسان في الظرف الشديد. ولما مضى 40 يوم جاءت البلوى الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بأن يعتزلوا نساءهم. لماذا يعتزل؟ يعني حرمت عليهم. قال لا، لكن لا تقربوهن حتى يقدر الله شيئا. فقال كعب لامرأته الحقي بها انتظري عندهم وجلسي عندهم حتى يفرجها الله. امرأة هلال ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان هلال لا يخدم نفسه، سجل من يخدمه، هل اخدمه؟ قال نعم. فجاء الناس المرة الرابعة والابتلاء الرابع الى كعب وقالوا خل امرأتك، ارسل امرأتك او اذهب انت واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخدمك. قال وما سيقول لي وانا كاذب؟ أخشى أن يكون أمرا غير الذي قال لكعب أو لامرأة كعب، لا أبقى على ما أنا عليه وسيخرجها الله جل وعلا. هذه مواقف عبر يا أخوان، مواقف عبر لكل إنسان، بحيث أنه لا بد أن يصبر على ما يصيبه وأن يعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الخرج وأنه لن يغلب عسر يسرين. كل أزمة لا بد أن تنفرج وكل ضائقة لا بد أن تنتهي، لكن الواجب على الإنسان أن يسلك المسالك الصحيحة باللجوء إلى من بيده الأمر مهما كانت الضائقة، من مرض أو فقر أو مصيبة في ولد أو مصيبة في أهل أو مصيبة عامة تصيب الناس أو شدة وبلاء أو فتنة تقع في الأرض. لكل شيء نهاية، لكن يجب على الإنسان أولا أن يتعامل معها بالصبر، الأمر الثاني أن يتعامل معها باللجوء إلى الله بالدعاء. الاستعادة واللجوء إلى الله هو المخرج، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر من الله إلا إلى الله. إذا أصابتك مصيبة إلى أين تفر؟ هل إلى مخلوق؟ لن يفيدك بشيء. إذا أصبت بمكروه هل تفر إلى الطبيب أو تفر إلى زيد أو عمرو أو فلان أو علان؟ إلجأ وفر إلى من أوجدها واطلب منه ان يزيله. وهذا هو الذي عمله وهو عليه السلام، فعلموا ان لا ملجأ من الله الا اليه. فكشف عنهم ما بهم وفرج عنهم مصيبتهم، وجاءت البشارة بتوبتهم وتبرئتهم من فوق سبع سماوات، وصارت قرآنا يتعبد به لله ويذكرون ويترضى عنهم. بينما عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يذكروا ولم يترضى عنهم، فلأن هؤلاء صدقوا وخبروا ولجأوا إلى الله فرج الله تعالى عنهم كربتهم وقبل توبتهم وأزال حوبتهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. إذا عرفت أن ربك تواب فإنه يقبل التوبة، وإذا عرفت أنه رحيم فإنك تطمع في رحمته. ولهذا بعد هذه الآية أمرنا ربنا بخطاب خاص بنا نحن المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مثل هؤلاء الذين صدقوا، اتقوا الله، التزموا بالأوامر والنواهي وتقيدوا بها وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكذبة، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، أي الابتعاد عن كل أمر فيه شبهة أو غرض. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يتوب علينا، وأن يكتبنا مع الصديقين ومع الصادقين ومع الذين يبعثهم الله مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنه يقرأ القرآن وهو مضطجع على الفراش أو مستلقي على ظهره، هل يجوز؟ نقول: نعم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تذكر الله تعالى على كل حال، واقرأ القرآن ولو كنت مضطجعا أو مستلقيا. يقول: إذا حضرت صلاة الجمعة ونحن على ظهر الباخرة كيف نصلي؟ تصلون ظهرا ولا تصلون جمعة. المسافر لا تصح منه جمعة. لأن من شرط الجمعة أن يكون أهلها مستقرين. من شرط صحة الجمعة أن يكون الناس في محل مستقرين فيه، محل إقامة، ولهذا لا تصح الجمعة في البراري. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها إذا كان في طريق سفره، ولم يصليها يوم عرفة، وإنما صلى ظهرا. فلو صليتم جمعة لم تصح، ويلزمكم أن تعيدوها ظهرا. هذا يقول: إنه قام بالطواف ثم أراد السعي، يقول: حدث لي وسواس جعلني لا أذكر كم من الأشواط سعيت، ولا أعلم متى أبدأ أو أنتهي،
واستمر ذلك حتى أقيمت الصلاة الظهر، فقلت أصلي أولا فصليت، ثم قلت أسعى مرة أخرى على سبيل الاحتياط لعلي أن أكون قد أخطأت في السعي الأول، فهل هذا السعي الذي على سبيل الاحتياط جائز أم لا؟ وهل الفرق بين الصلاة والسعي جائز؟ الطواف الصحيح والسعي الصحيح ولا شيء فيه إن شاء الله، لكن أود أن ننبه إلى مسألة الوسواس، وهو أن الشيطان إذا رأى من العبد خيرا أراد أن يصرفه، فهو رأى فيك الخير وحب الخير فأراد أن يلعب عليك، ولأنه لا يستطيع أن يصرفك عن العبادة قال افسدها علي بطريق آخر وهو أشككه فيها، بدلا من أن يسعى 7 أشواط يسعى 14 أشواط أو أكثر. فالواجب على الإنسان أن ينتبه في عبادته، وإذا كان عنده شيء من هذه الخواطر يعقد أصابعه السعي 7 فقط، أو يجعل معه وسيلة يحسم بها حتى يزول عنه ما يجد من هذه الوساوس. وما فعلته من السعي إن شاء الله أنه صحيح ولا شيء عليه، لكن اعلم أن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان، والواجب عليك أن تطردها بالاستعاذة بالله من الشيطان وعدم الالتفات لهذه الخواطر والوساوس.